بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس مضى في الدرس الماضي ولكن لم نستكمل الشرح، وفيه أشياء مهمة ينبغي للمسلم أن يفهمها لعل المسلم يستفيد منها. أولا، كل شيء هالك إلا وجهه، كما قال تبارك وتعالى: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، وقال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المؤلف يذكر ما ذكره العلماء وما جاء في السنة أن فيه أشياء لا تفنى، ومعنى ذلك أن الله عز وجل خلقها للبقاء، وأما الذي خلق للفناء فهذا يفنى. أولا، كل المخلوقات على وجه الأرض كلهم يفنون ولا يبقى منهم أحد، كما سيأتينا في الآيات الدالة على القضية في النفخ حينما ينفخ في الصور: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه النفخة التي تسمى نفخة الصعق وهي نفخة الموت، ثم تأتي النفخة الأخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه نفخة البعث. سبق لنا التعليق على ما ذكره المؤلف في الفقرة الأولى، ووقفنا عند الحديث: تذكروا هذه اللذات الموت، فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. وهذا الحديث كما ذكر العلماء يستفيد منه المسلم، وتعبيره ما دخل في كثير إلا قلله، يعني الإنسان إذا تذكر الموت وعنده آمال بعيدة في هذه الدنيا، وهذه طبيعة البشر، إذا تذكر الموت هذه الآمال البعيدة يقصرها ويعمل الأعمال الصالحة، يعلم أنه سيفنى. ثم أيضا قال: ولا في قليل إلا كثره، وكأن الإنسان كيف يقول هذا إلا قليل إلا كثره، يعني يذكر في قليل بمعنى أن هذا العمر القصير الذي حينما تذكر بأنك ستموت قريبا تتذكر الموت وستحاسب فتكثر من الأعمال الصالحة، ولا يدخل في قليل إلا كثره. هذا معنى الحديث. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف هنا أو الشارح قال: فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت، بل يتذكر الموت دائما وأبدا ويستعد له. يعني تذكر الموت ما هو من أجل أن نعرف أننا سنموت، كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن حينما تتذكر الموت تستعد له. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يعني كلهم يعرفون أنهم سيموتون، لكن الإنسان يغفل في هذه الدنيا. إذا ذهب إلى المقبرة وزار أصحابها، وسنتكلم عن الزيارة الشرعية، وزار أصحابها ودعا له، عند ذلك سيعلم أنه في يوم من الأيام سينتقل لهذا المكان، لأن والده وأخوه وجاره بل وابنه، لأن الآجال محدودة، ما هي بالسن، لا يقول الشباب ما زلت شاب، لأن الشيطان يلبس على الشباب بهذا الأسلوب، الشاب قد يموت قبل الشائب، لأن الله عز وجل يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الفائدة من تذكر الموت أنك تعمل، أي تعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة. زيارة المقابر الرسول نهى أصحابه حينما دخلوا في الإسلام في البداية، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان. هؤلاء يتوسلون بهذه الأصنام بهذه الأوثان، يعني يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. وتذكرون كما أشرنا إلى قصة نوح عليه السلام، وأن فترته بين أمته 1000 سنة إلى 50 عاما، ولم يقبل من دعوته إلا القليل الذين ركبوا في السفينة. لكن هناك أناس صالحين، علماء أهل خير، هؤلاء كانوا يوعظون الناس ويعلمونهم ويدرسونهم. يذكر العلماء والحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير أن هؤلاء ماتوا متقاربين، يعني في فترة متقاربة، فحزن الناس عليهم لأنهم كانوا يستفيدون منهم. إبليس نفسه طويل، يعني ما يستعجل على النتيجة. أوحى إليهم بأنكم أعملوا لهؤلاء تماثيل، يعني كل واحد تعمل له صورة، حينما تتذكروا هذه الصورة تتذكرون صاحبها وماذا كان يعمل ولأي شيء كان يدعوكم فتعبدون الله. خلاص، أخذوا هذه الأشياء المذكورة في سورة نوح، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين كانت لهم هذه التماثيل. هو انتظر حتى هلك الجيل كله الذين يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل، وجاء الجيل الجديد الذي لا يعرف عن ذلك شيئا، فأوحى إليهم، يعني وسوس إليهم، وقال لهم إن آباءكم كان إذا أصابهم الجدب تأخرت الأمطار جاءوا واستغاثوا بهم، إذا جاءهم العدو جاءوا واستنصروا بهم، إذا مرض الإنسان جاء وطلب الشفاء منهم، إذا كان هناك غائب جاء وطلب رد الغائب بواسطتهم، فعبدوهم من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث هذه الأصنام كلها وجدت في جزيرة العرب، وكان الناس يعبدونها، وأصنام كثيرة كما سبق ذكر ذلك، أن الرسول لما فتح مكة عليها 360 صنما على الكعبة، 360 غير الأصنام الخاصة في بيوتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لماذا؟ لأنهم كانوا يستغيثون بها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. لما عرفوا التوحيد وعرفوا أنها لا تضر ولا تنفع، قال كنت نهيتكم، اسمعوا التعبير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذه الزيارة يستفاد منها أمران. الأمر الأول أنك تدعو لهؤلاء الذين انقطعت أعمالهم، وأنتم كل فريضة تصلون على جنازة جنازتين، لم يبقى لهذه الجنازة لهذا الرجل الذي توفي إلا الدعاء الذي تدعون به له، أما هو انقطع عمله. لما تذهب إلى أهل المقبرة أعمالهم قد انقطعت، فهم في حاجة إليك، بمعنى أنك تدعو لهم يغفر الله لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول اعطوني اشفعوا لي ردوا لي غائبي، هذا هو الشرك الذي نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان هذا المزور يعني رجل عادي أو رجل صالح أو نبي أو ولي، كلهم سواء، إنك لا تسمع الموتى، ولو سمعوا كما قال الله عز وجل ما استجابوا لكم، حتى لو سمعك ما يستجيب لك، لأن الاستجابة كلها من الله عز وجل. إذن الرسول أمرهم بذلك، فلما قالوا ماذا نقول، قال قولوا هذا الدعاء الذي سمعته. إذن هذه الزيارة المشروعة. ثم قال تذكركم الآخرة. تذكرنا الآخرة، ما هي الآخرة؟ هي الموت. وبعد الموت الآخرة، لأن فيه البرزخ بين هذه الدنيا وبين القرار، مستقر القرار، الجنة والنار، الجنة لأهل الخير والنار لأهل الشر، فيه برزخ في الطريق، لأن هذه الدنيا هي متاع كما قال الله عز وجل إنما الحياة الدنيا متاع، يعني حاجة وانت عابر، يعني تعيش فيها عابر سبيل، وينبغي أن تتذكر أنها عابر سبيل. الآن اللي عمره 70 واللي عمره 80 كلما مضى ما كأنه مكث في هذه الدنيا ولا يوم واحد. ورسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المثل عن الدنيا أنها كشجرة، مر إنسان استظل تحتها ثم تركها ومشى، فكلنا سنمشي، من وفى أجله سينتقل. إذا الإنسان يتذكر الموت، إذا تذكر الموت عمل الأعمال اللي هي فيها خير تفيده، وتجنب الأشياء التي تضره، لأن يوم القيامة كل إنسان يحاسب، لأن المؤلف ذكر هنا وستأتي المحاسبة في الدرس الثاني، يحاسب على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فضل الله على عباده أن الحسنة بعشر أمثاله إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فبسيئة واحدة بنص القرآن، يعني إذا ارتكبت سيئة ما عليك إلا هي فقط هذه السيئة، إذا عملت حسنة لك عشر حسنات، هذا كله من فضل الله على عباده. ثم التوبة بابها مفتوح، يعني من ارتكب ذنبا فيتوب إلى الله عز وجل، فالتوبة بابها مفتوح، ما أغفلت، ما أغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. عند ذلك، لأن لما تطلع الشمس من مغربها الذين يكذبون الرسل، يكذبون بيوم القيامة، يكذبون بيوم البعث، وقد سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الدنيا أن الوضع في هذا العالم سيتغير، ومنه أن الشمس تطلع من مغربها، يعني إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم. ليش؟ لأنهم صدقوا، قالوا إذن في قيامة، في بعث، لكن هذا الإيمان لا ينفعهم، يعني هذه النفس التي تؤمن في هذا الوقت لا يقبل إيمانها. كما أن الإنسان في هذه الدنيا إذا وصل إلى الغرغرة وشاهد الموت عند ذلك لا تقبل منه التوبة، يعني حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ليش تتوب الآن؟ الآن ما بقي، أنت قد أمهلت وعندك فترة طويلة، كان ينبغي أن تتوب من هذه المعاصي التي ارتكبتها، لكن لما يأتي في هذه اللحظة ويشاهد الموت، يعني إلا عنده قد لا يشاهدون، ربما أن الله عز وجل يجعله في بصره ما يشاهد هؤلاء الذين سيقبضون روحه، الملائكة الذين يجون مع الملك المسمى بعزرائيل الذي يقبض الأرواح، عند ذلك يؤمن، فإيمانه في هذه اللحظة لا يفيده. كما أن تصرفاته في ماله في هذه اللحظة لا تقبل، يعني إذا حضر الأجل قال والله فيه صدقة، هذا أحفر به الآبار، وهذا أبني به المساجد، وهذا لفلان وهذا لفلان، هذا كله ما يقبل. لو طلق زوجته حتى لا ترث مع أولاده هذا الطلاق لا ينفذ، أي تصرفاته في هذه اللحظة غير مقبولة، لأنه كان ينبغي له أن يعمل ذلك وهو يطمع في هذه الدنيا. إذن تذكر الموت كما سمعنا أن فائدته أنك تعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة. اقرأ يا أستاذ.
قال الشريف حفظه الله تعالى قوله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. قال جل وعلا:
لا يا أخي،
نعم،
اقرأ من الصفحة الثانية، احنا تجاوزنا الحديث وشرحناها الآن.
نعم.
ويؤمن بالبعث يوم،
نعم، قال حفظه الله تعالى: ويؤمن بالبعث يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تعود إليهم الأرواح بعد إعادة أجسادهم من قبورهم، ثم يساقون إلى المحشر، إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون بها، إلى أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار، فإن الجنة والنار هما دار القرار.
يعني الله عز وجل ذكر في كتابه في آيات كثيرة الإيمان بالبعث مغرون بالإيمان بالله نفيا وإثباتا. يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. في آيات كثيرة إذا رجع الإنسان للمصحف وتدبر آياته يجد أن قضية البعث الله عز وجل ذكر فيها آيات كثيرة مغرونة بالإيمان به. يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأنهم كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث أشد إنكار. الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين من قبلهم كلهم يقولون ما هذه إلا أساطير الأولين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. هذا من الأمور المستبعدة. وتقرؤون في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الرجل الذي أخذ العظم وكان يفتته بيده ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا العظم الآن اللي هو زي الرماد؟ الله عز وجل أنزل هذه الآية وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعيدها ويعيدك ويدخلك النار. هذه الآية يعني فيها الدليل القاطع ومثلها آيات كثيرة. وضرب لنا مثلا يعني هذا الكافر ضرب لله مثل، يقول كيف هذا العظم يعيده مرة أخرى؟ يقول الله عز وجل ونسي خلقه. إيش معنى نسي خلقه؟ نحن قبل نقول 70 سنة يمكن أكبرنا الآن في 70 وكذا ما منا أحد موجود كلية، ثم الله عز وجل أوجدنا. أوجدنا من أي شيء؟ يعني من حيوان صغير مهم من المني كله، يعني من النطفة هذه، يعني من جزء منها الله عز وجل أوجده. فهو يقول هذا الكافر هذا المنكر البعث لو تذكر كيف خلقه الله عز وجل من عدم لما قال ذلك القول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الله قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كانت معدومة الله أنشأها ما كانت موجودة. يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ضربوا أمثلة يعرفونها، يعني ضرب لنا مثلا وفي خلقه قال يحيي العظام هرميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني الأخضر واليابس متضاد، فالله عز وجل خلق هذا من هذا. الشجر الأخضر مثلوا له ويعرفه البادية، لو كان عندنا أحد من البادية سيعرف هذا. يعني الشجر الذي يسمى المرخ وشجر آخر يعني بالزند بالزناد يعملوا هذه في هذه حتى يطلع النار، ولو كانت خضرة واحدة في واحدة يعملوا العملية هذه حتى يطلع النار. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم ضرب لهم المثل الأعلى أوليس الذي خلق الله السماوات والأرض على كبرها وحجمها بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذن البعث كان فيه الإنكار الشديد، أنكره أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم وأنكره كل الأمم السابقة. يعني ما من أمة إلا جماعة منهم أنكروا البعث، إذا قرأتم القرآن تجدون ذلك. هؤلاء الذين الله عز وجل يبعثهم بعدما أماتهم، وكما سمعنا في الآية فصاعقا ونفخ في الصور، والصور هو كما جاء في الحديث على أنه القرن الذي خلقه الله عز وجل وأعطاه المكلف من الملائكة بالنفخ فيه، وهذا الذي ورد ذكره فوق الصور أنه لا يفنى. وهذا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، القرن يعني له الصور هذا، وهو حاني التقمه وحاني ظهره ينتظر متى يؤمر بالنفخ من ذاك التاريخ. هذا حينما تأتي النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذا هو البعث، الله عز وجل يبعث العباد كلهم من قبورهم. وأحاديث البعث موجودة في الصحيحين، وأحاديث الموقف يوم القيامة من أصعب المواقف على العباد. الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد، وكما جاء في الحديث تدنو من رؤوسهم الشمس، يعني يبعثون حفاة عراة أبصارهم شاخصة إلى السماء. ولهذا لما سألت عائشة أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف الرجال والنساء يبعثون سواء حفاة عراة، قال الأمر أشد من ذلك، ما في أحد هناك يبحث عن الموضوع الآخر، كلهم رؤوسهم إلى السماء، شاخص أبصارهم إلى السماء، ما في رجل ينظر لامرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل، كل واحد يقول نفسي نفسي. هذا المحشر الذي يجتمع فيه الخلائق يمهد فيه الفترة الطويلة كما جاء في الحديث، تدنو الشمس من رؤوسهم حتى يتصبب منهم العرق، وجاء في الحديث أن كل واحد عرقه على قدر عمله في الدنيا، يتصبب منه العرق بعضهم يلجمه إلجاما، وهو كلهم سواء لكن ما في عرق واحد يروح على الثاني، يعني كل واحد عمله عليه وما يجاز به عليه، ما يقول كيف هذا إلى ركبته إلى كعبه وهذا إلى ركبته وهذا إلى حقوه وهذا يلجمه العرق إلجاما، وكلهم سواء معناه ما يروح سيل على الجميع خلاص، كل واحد عمل عليه. وهذه قدرة الله عز وجل، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. افرض أنك الآن تسبح ودخلت في مسبح وجاك الماء إلى هذا المكان، كيف تكون، كيف يكون حالك وأنت في هذه الدنيا إذا كنت ما تعرف تسبح؟ خلاص ماذا يحدث لك؟ هناك ما في لا سبح ولا في غيره، خلاص جاءوا إلى المكان الذي أراد الله عز وجل أن يكون الخلائق فيه كذلك. في هذا الموقف الشديد يبحثون عن من يشفع لهم إلى الله، فيقولون بعضهم لبعض نذهب إلى آدم الذي خلقه الله بيده، فيأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله في فصل القضاء، في فصل القضاء، فيعتذر ويذكر المعصية التي ارتكبها وإن كان قد تاب منها وتاب الله عليه، ويقول الله عز وجل نهاه عن الشجرة فأكل منها، ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح عليه السلام فيطلبون منه فيعتذر أيضا ويذكر أنه دعا على قومه وهو لم يدعو عليهم إلا بعدما قال له عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، حينما كان يصنع السفينة وكان أصحابه يضحكون عليه لأنه يصنع السفينة في اليبس ويقول أن السفن لا تصنع إلا في أحواض البحار وهذا مجنون، وانظروا كيف يصنع سفينة هنا، فين يبغي يسوي بهذه السفينة، وهو يقول لهم ستنظرون ما يأتي لهذه السفينة وما يقدره الله عز وجل بعد ذلك. ثم جاء الحكم من الله عز وجل بحيث أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، وجاء الغرق وقال لابنه يا بني اركب معنا، قال إني سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله. ثم قال الله عز وجل وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. لكن اسمعوا هذه الآية في هذه القصة، وهي تجري يعني السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني السفينة الذي ركبوا فيها تجري بهم في موج، موج مثل ايش؟ مثل الجبال، شوف الجبال هذه، وهي تجري بهم في موج كالجبال. وقال نوح لابنه اركب معنا يا بني، قال اني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. إذن هذه الأمم كلها تحاسب يوم القيامة وتحاسب بذنوبها. هذا المحشر الذي يقفون فيه هذا الوقوف الطويل، يأتون إلى نوح يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله فيعتذر لأنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر وهو لم يكذب، وإنما الذي قاله في الله عز وجل، لأن قومه لما قال لهم لماذا تصنعون هذه التماثيل يعني وتعبدونها من دون الله، يعني يصنعوها بأيديهم ثم يسجدون لها، يعني توعدهم حينما قالوا له ذلك القول: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فتوعد على أنهم إذا حصل الفرصة على هذه الأصنام سيعمل فيها ما يعمل. حينما طلعوا لموعد إما يوم عيد يوم اجتماع وكذا، اعتذر قال: إني سقيم، يعني مريض، يعني ما يستطيع يروح معهم. هو مريض، مريض يعني سقيم، يعني من عملهم هذا ولا ما في شيء. ثم ذهبوا، لما ذهبوا جاء لهذه الأصنام وكسرها جميعا، عندها طعام للأكل، قال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فرغ عليهم ضربا باليمين، كسرهم جميعا. جاءوا أصحاب هذه الآلهة، يعني هم أقوى منها، هم اللي صنعوها، وترك كبيرهم، الكبير بينهم تركه، كسر الصغار كلهم موجودين. جاءوا قالوا: من صنع هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني هذا الكبير غار منهم، هذا الصغار تعبدونهم معه، هذا الكبير ما هو راضي، فهو الذي كسره، اسألوه. قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم قال: أفل لكم، تعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم؟ يعني لا ينطقون وتعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى؟ ما هي كانت الحيلة عندهم بعد ذلك؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. يعني هذه الآلهة ما استطاعت تدفع عن نفسها، وهم يصنعونها بأيديهم، ثم هم الآن يقومون عنها ويدافعون عنها. إذن إيش الفائدة في هذه الآلهة التي لا تنطق ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع؟ عزموا على أن يحرقوه بالنار، وتعرفون القصة في كتاب الله عز وجل، وأنهم أوقدوا تلك النار، وحينما اشتدت هذه النيار التي جمعوا لها الحطب من كل مكان، وحتى الطير يمر يسقط من اللهب المدخل في السماوات، ما قدروا يقربوا النار بأيديهم، فعملوا له المنجنيك. المنجنيك الشيء الذي يضعه فيه من بعيد يرموه في النار. فلما رفع جاء في القصة وفي الحديث وفي الآية، ماذا قال إبراهيم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. عرض له جبريل قال: هل لك من حاجة يساعده؟ قال: أما لك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فالله عز وجل ماذا قال لهذه النار التي طبيعتها الإحراق؟ قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت كذلك. لكن الشاهد منها الذي نتحدث عنه أن إبراهيم عليه السلام حينما جاءوا وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله اعتذر، وقال بهذا الكلام الذي سمعتم أنه كذب، وهذا ما هو كذب، يعني قال: إني سقيم، وهو مو سقيم، يعني ما هو مريض. وكذلك حينما ذهب إلى مصر وكان الجبار هناك يعني يغار من أي واحد عنده أي امرأة، وإذا عرف أنها زوجته يشتد غيظه أكثر، لكن لما قال لما يعرف أنها أخته أو بنته هذه ما يغار منه، ما يغار كثيرا، ظنا منه أنه سيتحصل عليها. فلما سئل عنها قال: هي أختي، واتفقه إياها أنها أخته في الإسلام، ما في له إياها على الإسلام. هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه، قاله إبراهيم عليه السلام، لا يعد كذبا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث. لكن الشاهد من هذا أنه اعتذر أن يذهب إلى الله ويطلب الشفاعة في فصل القضاء. قال: اذهبوا إلى غيري. ذهبوا بعد ذلك إلى كل الأنبياء، اعتذروا، ومنهم عيسى عليه السلام الذي يدعي النصارى أنه ابن الله، الذي قال في أول كلمة وهو في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. هذا القول قاله الله عز وجل. الآن نجد الدعوات الموجودة يقولون الذين يعني يريدون وحدة الأديان: ما يحتاج أنك تقول للمسيح كافر. يقول المتشددون من المسلمين يقول للمسيح كافر، هذا كلامهم حاشا وكلا، ما قالهم كافر، الله عز وجل هو الذي قال. الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا قول الله عز وجل. ما يمكن وحدة الأديان إلا نتنازل عن هذا، نقول هذا الكلام هو صحيح وخلاص، يصيرون يعني كلمة إخوة في الإنسانية هذا ما في شك، كلهم عيال آدم وعيال حواء كلهم أولادهم، لكن هذا مسلم وهذا مؤمن. والله عز وجل لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بعثه بالدين الناسخ للأديان جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وليس الدين الإسلامي كما يقولون يعني فيه إرهاب حاشا وكلا، الدين الإسلامي فيه الرحمة وفيه العدل، والله قال لرسوله ما بعثناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذكركم قصة فتح بيت المقدس، بس سيفوت بنا الكلام ولكن ما يخالف، على سنبين على أن الإسلام دين الرحمة، وأن الذين مثلوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا هذه الرحمة للعالمين. لما حوصر بيت المقدس بعد فتح الشام وجاء أبو عبيدة وحاصر بيت المقدس، والله عز وجل نص في كتابه على أن اليهود والنصارى أهل الكتاب، يعني إذا دفعوا الجزية خلاص يكون صلح بينهم وبين المسلمين ويبقون على دينهم، فهم قبلوا يعني طلبوا من أبو عبيدة الصلح، ما يقدر عدو قاتلهم، ماذا يصنع معهم؟ الصلح، كتبوا الصلح، قالوا ما نقبل هذا الصلح إلا يوقعوا خليفة المسلمين، يعني الخليفة في ذاك الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المدينة، قالوا ما نقبل إلا يوقعه هو. كان لو كان كما يدعون على أنه الإسلام دين إرهابي سيقولهم أبو عبيدة إما توقعوا ولا الحرب، كيف يسافر واحد من المدينة على بعير حتى بيت المقدس؟ ولكن يتقيدون بتعاليم الدين الإسلامي، لا يخالفون في ذلك، دين الإسلامي دين الرحمة. فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره، فسافر منهم عمر الخطاب على بعير، خليفة المسلمين جميعا يسافر من المدينة على بعير إلى بيت المقدس، وكما قالوا كفار قريش للرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، يعني شهرا ذهابا وشهرا إيابا، سافر من هنا من أجل أن يوقع هذا الصلح. هل هذا الدين الذي حمله هؤلاء ويسافر خليفة المسلمين على بعير إلى تلك البلاد، هل يجوز لأحد أن يقول أن هذا الدين دين إرهابي؟ هذا كله تجني على الإسلام وعلى دين الإسلام وعلى المسلمين جميعا. فين رحنا يا شيخ؟ في الشفاعة. إذن كلهم يعتذرون من الشفاعة ويأتون إلى عيسى عليه السلام لا يذكر لنفسه ذنبا، ولكن يقول هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها، فيأتي ويسجد بين يدي ربه السجود الطويل. الشفاعة ما في أحد أتي يطلبها مباشرة من الله عز وجل، في الدنيا إذا تشفعنا بكبير إلى رئيس جمهورية إلى واحد عنده مسؤولية يدخل عليه ويتكلم معه مباشرة بدون استئذان، لأنه قد يخشى منه شيء. وأما الله عز وجل فلا يمكن أن يكون ذلك بين يديه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأشرف الخلق أفضلهم على الله عز وجل، لم يأتي ويطلب الشفاعة مباشرة، بل جاء وسجد بين يدي ربه السجود الطويل، وكما يقول عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم قيل له أرفع رأسك واشفع تشفع، بعدما قال له الله عز وجل هذا القول قال أمتي، طلب الشفاعة فأدنى الله عز وجل في فصل القضاء. الشاهد هذا اليوم كما سمعنا أنه يوم شديد كما ذكر الشارح هنا، وهذه الأمور التي يمر بها الناس في ذاك الوقت في ذاك اليوم الطويل العريض إلى أن يصلوا إلى المستقر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وبعد ذلك يكون فصل القضاء والحساب بين الناس، ويأتي المرور على الصراط، وتعرفون ما جاء عن الصراط بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأن ما في طريق إلى الجنة الذي يستحق الجنة إلا من هذا المكان. يعني ما في طرق من هنا ومن هنا قد يدخل واحد هناك. أنا ذكرت مثال قبل فترة لما جت هذه المناسبة، أن الآن المرور لما يقفل لك في المكان الفلاني يبقون يمسكون أهل السيارات ويجيبون الرخص ويحاسبونهم، في شوارع ثانية دا يطلع من هنا دا يطلع منها، إلا ما عنده رخصة يشرد يا رب. لكن يوم القيامة ما في طريق، ما في مكان، أهل المحشر كله في هذا المكان، وهذه النار والجسر عليها والعبور إلى الجنة على هذا الجسر، ما في طريق إلا هذا. الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، هذا هو الصراط المستقيم، صراط يمرون عليه. هذا الصراط في الدنيا، والإنسان يطلب من الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، الذي يريد العبور على هذا الصراط بتلك السرعة التي ورد ذكرها في الحديث، فالعبور الآن الوقت موجود، يعني بإمكانك تعمل ما تشاء من الأعمال الطيبة وتتجنب أعمال الشر. ويأتي ذاك اليوم فيمرون عليه، من هم من يمر كالبرق كالطرف يعني كالجواد، كل واحد بقدر عمله، إلى الأخير تكردسهم النار. والأنبياء كل دعواهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سلم سلم اللهم سلم سلم، حتى آخرهم تحبسه النار ويسقط فيها ولا يخرج منها. إذن هذا اليوم الشديد عند ذلك ينتهي الناس إلى الجنة أو إلى النار. تفضل يا أخي اقرأ.
قال حفظه الله تعالى قوله: إلا الجنة والنار والعرش والكرسي. قال: فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان، خلقهما الله للبقاء. وأما السماوات والأرض فإنها تبدل، تتفطر السماوات وتتشقق الأرض، ويتغير هذا العالم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أما العرش فإنه لا يتغير، والجنة والنار لا تفنيان ولا تتغيران.
الجنة والنار كما عرفنا أنها خلقت للبقاء، وكما قلت لكم أن بعض الطوائف يقولون أن النار والجنة وجودها في الوقت الحاضر عبث. لماذا؟ لأن الجنة والنار ما يكون إلا يوم القيامة الحاجة عليها، الآن ما عليها حاجة. وكلام هؤلاء المعتزلة وأشباههم مخالف للنصوص. الله عز وجل أخبر عن قوم فرعون الذين حكم عليهم بالغرق، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن نص الآية صريح بأنهم يعرضون عليها غدو وعشي، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. إذن النار موجودة، وكذلك الجنة موجودة لأرواح المؤمنين، وأن أرواح الشهداء تسرح فيها، وأنها تكون في حواصل طير خضر كما جاء في الحديث الصحيح. فالشاهد أن قولهم يخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يسلم أحد وتسلم عقيدته ومنهجه إلا إذا رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يذهبون إلى كتب الكلام والمنطق والفلسفة فهؤلاء لا ينجو منهم إلا من رزقه الله التوبة بعد ذلك وعاد، لأن كل الذي جربوا يعني تبين لهم على أنهم ضيعوا أعمارهم، وآخر أمرهم علماء كبار يقولوا: ها أنا أموت على دين أمي. لأنهم كل لما عندهم كما يقولون قالوا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، وبس، ما في لا قال الله ولا قال رسول صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: والكرسي، وهو دون العرش، والعرش أكبر منه، والكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أوسع من الكرسي.
هذه خلقها الله عز وجل للبقاء. العرش هو سقف المخلوقات، والله عز وجل مستوي على عرشه كيف شاء، وذكر الاستواء في 7 آيات في كتابه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به عز وجل، والكيفية هي إلى الله، لا يعرفون الكيفية، وإنما يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكيفيات لا يعرفها إلا الله. ما دمنا لم نعرف ذات الله عز وجل فنحن لا نعرف كيفية صفاته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله والصور، الصور الذي هو القرن الذي مع الملك إسرافيل ينفخ فيه بالأرواح فتطير الأرواح إلى أجسادها فتحيا بإذن الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
هذه لا يستفيد منها إلا المؤمن بما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. العقل ليس له دخل في هذا، العقل ليس له دخل في هذا مطلقا. الله عز وجل كلف الناس وأعطاهم العقول، لكن هذه العقول لها حد، هذه العقول لها حد. إذا رفع أو ذهب عقل الإنسان رفع عنه القلم، أصبح مجنونا فلا يكلف. إذن المكلف العاقل الذي يميز بين الحق والباطل. كل واحد يعرف أن النار تحرق، كل واحد يعرف هذا. الأطفال الصغار يعرفون هذا من هذا. الطفل ما ممكن يجهد النار يبتعد عنها خلاص. إذن العقول موجودة، وهذه العقول هي التي يكلف الإنسان على ضوئها، ثم العمل الذي يعمله على ضوء النصوص، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعمل به. أما عقولنا لا ندخلها في هذا لأنها قاصرة ولا تفهم هذا، أي لا تفهم صفات الله عز وجل، أي كيفيات صفات الله عز وجل، ولا تفهم هذه الأشياء اللي هي غيبية. والذين يؤمنون بالغيب هم الذين آمنوا بالله عز وجل. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هم الذين يؤمنون بالله عز وجل؟ الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا لما ذكروا في حديث طلوع الشمس من مغربها أنهم شاهدوا، والإيمان ما يكون بالشيء المشاهد، الإيمان يكون بالشيء الغيبي. فإذا أخبرت بشيء الغيبي وصدقت فهذا هو الإيمان الصحيح. أما أنك تتشكك ولا تقبل حتى ترى، إذا رأيت ذلك ما بقي شيء. بأي شيء تؤمن؟ أمامك، ما يحتاج تؤمن الآن، لأنك رفضت الإيمان بما أخبرك به الله عز وجل في كتابه أو أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله والقلم واللوح، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير.
تعرفون في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء مكتوب في هذا اللوح الذي أمر الله عز وجل القلم أن يكتبه. كل إنسان المكتوب له موجود، ما في غيره. وذكر لكم الحديث، حديث عبد الله بن مسعود في قضية النطفة لما تبلغ 120 ليلة، أنه يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات: كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه. والله قال في كتابه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. هذا هو يوم الجمع الذي تكلمنا عنه. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه أشياء فرغ الله عز وجل منها وكتبها في اللوح المحفوظ، وتطلع في هذه الدنيا كل الأمور على ضوء ما في كتاب الله عز وجل، على ضوء ما في هذا اللوح المحفوظ المكتوب. ما على المسلم إلا أن يؤمن. لكن كما سبق الحديث، ما يقول الإنسان أنا خلاص المكتوب لي مكتوب لي. هو صحيح مكتوب لك، لكن ما تدري ما الذي كتب لك. من منا يعلم أنه في أحد الفريقين؟ من يعلم منا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لا أحد يعلم ذلك. وهذه حكمة الله عز وجل، الإنسان لا يعلم هذا مطلقا، ولا يعلم أجله متى. لأنه لو كان يعلم أجله بعد أسبوع خلاص سيتوب، بعد سنة كذلك، لكن ما تدري، يمكن من الآن تبوم ما تقوم من مقعدك. ولهذا الله عز وجل جعل هذا في علمه ولم يكله إلى علم أحد، بل على الإنسان أن يعمل دائما وينتظر الموت في كل لحظة ويتوب دائما. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نكون دائما على استعداد لهذا اليوم الذي سيأتي، لأنه لن يتخلف أبدا شيء مفروغ منه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله ليس يفنى شيء من هذا أبدا، هذه الأشياء التي خلقها الله للبقاء، العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والأرواح، إذا خلقت فإنها لا تفنى.
يعني المؤلف هذا هو ما يتكلم يعني عن أشياء ما لها جماعة ينكرونها، وإنما هو يرد على أهل البدع والخرافات، أهل البدع الذين خالفوا كتاب الله. فلما قال الجنة والنار لا تفنى، فيه من قال أن الجنة والنار يعني أولا أنها غير موجودة، وأنها لا توجد إلا في الوقت الذي يرى هو بعقله أن الحاجة دعت إليها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بالناس في هذا المسجد يصلي بالناس فتقدم وتأخر. لما تأخر وبعد الصلاة سألوا لماذا، قال مر قال ما رأيت مثل اليوم، يعني أفظع من منظر ما رأى مثله، وهو الجنة والنار. فلما تأخر مرت النار أمامه فرجع من لفحها، ثم لما مرت الجنة عرضت عليه مد يده، سألوا لماذا مديت يدك، ذكر أن الجنة عرضت عليه ومد يده ليتناول قطف من عنب، قال لو أخذه كفاهم. فالشاهد من هذا على أنها موجودة ودليلها من الكتاب والسنة. يعني هؤلاء يقول هذه كلها تفنى، كلها تفنى، والنار يقولون تفنى، يعني بعد ذلك أيضا النار تفنى. والعلماء قد تكلموا وادعوا على ابن تيمية أنه يقول النار تفنى، وكلامهم كذب، لأن النار التي تفنى كما قال ابن القيم وطلاب العلم يعرفون ذلك، على أن فيه نار للعصاة وفيه نار للكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين يعني في الدرك الأسفل من النار. هذه النار التي هي للعصاة وينكرها هؤلاء لأنهم ينكرون الشفاعة، هؤلاء هذه النار يعذب بها الذين ارتكبوا المعاصي وهم من الموحدين، لأن كل من ارتكب معصية تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. هذه النار التي تفنى هي هذه النار التي للعصاة كما يقول ابن القيم. فإذا طهر هؤلاء العصاة ودخلوا الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر ليس عليه ذنب مطلقا، هذه النار التي تفنى. وأما نار الكفار نار المنافقين فهذه لا تفنى بل باقية أبد الآباد. فالذين ادعوا عليه كلامهم هذا ليس بصحيح، لأن كتبهم تبين هذا المعنى. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، أي على ما أماتهم عليه من كفر أو إيمان، كل يبعث على عمله. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات.
هذا الذي أشرنا إليه، الإيمان بالبعث. تعرفون أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في صورة الرجل الأعرابي شديد بياض الثياب شديد شواد الشعر، وكما قال الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرفه منا أحد، حتى جاء وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سأله عن أي شيء، سأله عن الإسلام، فذكر له الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. تعرفون حديث جبريل وموجود في صحيح مسلم وفي البخاري. ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه كلها أعمال ظاهرة، كل الناس يرون هذا أنه يصلي ويرون هذا أنه يزكي وأن هذا هو يحج، لكن الذي في القلب ما يعلمه إلا الله. فلما سألوا عن الإيمان ذكر إيمان الإيمان أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان بالبعث هو الذي صار فيه النزاع الكبير بين الأمم وبين أنبيائهم، لأنهم ما أنكروا وجود الله، كلهم يعترفون بوجود الله. ثم أشار المؤلف على أنه ورد ذكر الإيمان في آيات كثيرة، وذكرت لكم ارجعوا للمصحف فتجدون في آيات كثيرة أن الله عز وجل قارن الإيمان بالبعث بالإيمان به، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لماذا يعني هذا القرن الكثير؟ يعني الله عز وجل يؤمنون به، لئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لما يقال لهم تبعثون قالوا كيف تحيا العظام بعدما تكون ترابا؟ إذن هم ينكرون البعث أشد الإنكار. فالله عز وجل بيّن ذلك في كتابه وبالأدلة التي هي يعني العقل يقبلها، يعني العقل السليم يقبلها. فالشاهد من هذا أن في آيات كثيرة الله يقرن فيها بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والبعث هو إعادة الناس أحياء بعد موتهم في عالم الآخرة، يحيون في الدنيا لأجل العمل، ثم يموتون ويدفنون في الأرض ويبقون فيها إلى ما شاء الله في محطة انتظار وهي دار البرزخ الفاصلة بين الدنيا والآخرة، ثم يبعثون
يعني
من هذه القبور.
الدور ثلاثة الآن، هذه دار الدنيا التي نحن فيها، والله عز وجل أوجدنا فيها للعمل، من عمل خيرا فلنفسه ومن عمل شرا فعلى نفسه. ثم سيأتي الأجل للجميع، حينما يأتي الأجل للجميع يموتون جميعا ثم يدفنون في قبورهم. ليس البقاء، لأن الكفار يتمنون أن يبقون موتى خلاص لا يحيون، يريدون يتمنون أن يكونوا ترابا لما يأتي الحساب والعقاب على الأعمال. هذا البرزخ الذي هو في الطريق، لأن الدار هذه متاع، انتهينا من متاعنا وسافرنا، انتقلنا للمرحلة الثانية، نزلنا، هذه محطة. أنتم تعرفون الآن محطات القطارات من مكان إلى مكان، تنزل هنا وبعد قليل تشد. هذا البرزخ تجلس فيه هذه الفترة حتى يأتي البعث، ثم بعد ذلك يبعث الله الجميع. هؤلاء الجميع بعد ذلك مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثم يبعثون من هذه القبور ويقومون منها أحياء كما كانوا، لا يضيع من خلقهم شيء، ثم تعاد الأرواح في أجسادهم، ثم يساقون إلى المحشر للجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فلا أحد يجزى خيرا بعمل غيره أو يعاقب بعمل غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
يعني كل إنسان عمله له وعليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الأجساد هي تبعث وكما كانت في الدنيا. الله عز وجل أخبرنا في آيات: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الشاهد لا يشهد إلا بالشيء الذي حضره، ما في شاهد يعلم. يعني لو كانت الأجساد التي تبعث غير هذه الموجودة الآن وجاءت تشهد علينا، نقول ما أنتم فينكم، ما أنتم موجودين، مفهوم هذا؟ إنما الشاهد يشهد بالشيء الذي حضره. فحينما يبعثون وينكرون بعض الأشياء، وكما جاء في الحديث حينما يحاسب الإنسان على ما سجل عليه الملائكة ينكر، والله عز وجل يقول: هل ظلمك يعني كتبتي؟ فيدعي الإنسان أنهم ظلموه. فالله يقول له: لو رأيت، لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ يقول: نعم. الله عز وجل يقول: اليوم نختم على أفواههم، هذه اللحمة التي تتكلم خلاص ما في كلام، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ثم بعد ذلك بما كانوا يكسبون، ثم بعد ذلك يطلق هذا اللسان: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليش تشهدون علينا، حندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن أيها المسلم، إذا كان هذه الأعضاء تشهد عليك، ففي أي مكان ستعمل هذه الذنوب وتنكرها ولا يمكن أن تحاسب عليها؟ هذا يبين المسلم على أنه لا بد أن يعلم على أن كل ما يحدث منه سيحاسب عليه. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الذي يسجل، لما هذا المسجل تنكر الذي سجله عليك وتدعي أنه ظلمك، الله يقول لك: نبعث عليك شهيد من نفسك فتشهد عليك هذه الأعضاء. هذه الأعضاء تشهد عليك وتبعث هي بنفسها، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بنان هذا الله قادر أن يعيده كما كان على ما هو عليه. إذن هذه الشهادة، والشهادة لا تقبل إلا من الحاضر، وهؤلاء الأعضاء حضرت وهي التي تشهد يوم القيامة. ولهذا قلت لواحد من جماعة أهل السبح، السبح قال بعض العلماء ما في مانع، لكن أنت تريد شهود يوم القيامة، إذا كانت هذه الأعضاء هي التي تسبح بها يوم القيامة هذه تبعث معك. أما هذه السبحة لو شريتها بألف ريال يعني من أحسن السبحة الآن الموجودة، من فين تحصلها؟ هل توجد معك يوم القيامة؟ راحت خلاص. هذه الأعضاء هي التي تبعث معك. وماذا كان رسول يعمل عليه الصلاة والسلام بما يسبح؟ كان يسبح بيمينه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر إلى آخره. إذن التسبيح بهذه أولى وأحسن من التسبيح بالسبحة، لأن هذه ستفيد يوم القيامة تشهد لنا إن شاء الله. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: كل يجازى بعمله خيره أو شره، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى لا يتركهم بدون جزاء، وقد أتعبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة إن كانوا من الصالحين، أو أتعبوا أنفسهم والعياذ بالله بالكفر والشرك والفسق والإفساد في الأرض إن كانوا من الكافرين، لا يتركهم بدون جزاء، هذا عدل الله جل وعلا. فهذا معنى قوله هنا أن كل أحد يجزى بعمله. فإذا كان كذلك فيجب على العبد أن ينظر في عمله ما دام على قيد الحياة، فما كان من خير فإنه يتزود منه، وما كان شرا فإنه يتوب إلى الله ويتخلص منه ما دام ذلك ممكنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل الحساب، حاسب نفسك على أعمالك وانظر فيها فأصلح ما فسد منها وزد على ما كان فيها من خير، وتنبه من الغفلة، هذا هو المطلوب من العاقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني العاقل، من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت هذا هو العاقل، والعاجز من أتبع نفسه هواها في هذه الدنيا وتمنى على الله الأماني، يريد الجنة ويريد النجاة وهو لم يعمل شيئا، فهذا عاجز والعياذ بالله، العجز مذموم وليس عاجزا العجز المذموم، وليس عاجزا العجز الحسي الذي لا يقدر أو لا يستطيع معه العمل، هذا لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا قادر مستطيع لكنه عجز عجز الكسل وعدم المبالاة، هذا هو العاجز، ومع هذا يتمنى أن يكون في الآخرة من أهل الجنة بدون عمل، لا يمكن أن يكون هذا من أهل الجنة بدون عمل.
على كل حال الإنسان لابد أن يحاسب نفسه، ورسول عليه الصلاة والسلام قد استعاد من الكسل، فهذا عاجز، ما هو عاجز أنه ما يستطيع بجسده، يعني عاجز كبير السن مريض، هذا الله عز وجل ما كلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. يعني الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهنا الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في التكليف. المنهي عنه، ننظر الفرق بين المنهي عنه والمأمور به. المأمور به: لا تكلف منه إلا الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كله مرة. طيب نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الربا وعن الاعتداء على أموال الناس والكلام في أعراضهم، أنت هذا منهي عنه، هل تستطيع أو تدعي تقول: أنا ما أستطيع أنتهي عن شرب الخمر ولا عن الكذب ولا عن المعاملة بالربا؟ ما حد يدعي هذه الدعوة، الذي يدعيها كاذب، كل واحد يستطيع ينتهي. لكن كلفت بأمور، كلفت بالحج، الحج هذا يحتاج إلى مال ويحتاج إلى صحة، الله عز وجل أخبر في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت ما تستطيع الحج، إذن ما أنت مكلف، لأن الحج لا يجب عليك إلا إذا استطعت بجسمك وبمالك. أنت مطلوب منك في الأركان الإسلام الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن من أين تزكي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به لا تكلف إلا ما تستطيعه، والمنهي عنه يجب أن ننتهي عنه كله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.